أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك ملاحظة على الدرس السابق ترتبط بالقول الرابع، القول الرابع الذي ادعى القائل بأننا نحافظ على عنوان الغوص والبحر نعممه للنهر وللشن وللبحر. ذكرنا أنه قد يستدل على ذلك بما ذكره بعض اللغويين من أن البحر يراد به الأعم من النهر والبحر في الاصطلاح. واضح. الآن نذكر تتميم لهذا المطلب، لتركيز هذا المطلب وتأييده، يعني كيفية الاستدلال على الاحتمال الرابع لهذا المطلب. الاستدلال يكون بهذا البيان، ببيان أنه إذا عممنا البحر للأنهار وللبحار، والغوص بحسب الفرض مطلق أيضا يشمل البحار والشنو والأنهار، واضح، حينئذ تكون النسبة بين الدليلين نسبة عموم وخصوص مطلق، لا عموم وخصوص شنو من وجه، بمعنى أن الأول يختص بالإخراج بالغوص والثاني يشمل الإخراج مطلقا عام من الغوص أو ماذا أو غير الغوص. الإخراج من البحر كأنه قال الإخراج من المياه، لكن الإخراج عام من الغوص أو بماذا أو بالآلة، بينما عنوان الغوص ما يخرج بالغوص هذا عنوان مختص بماذا بالغوص، فيكون الدليل الأول أخص مطلقا من الدليل الثاني فيخصصه. ومعنى ذلك أن الإخراج من البحر الشامل للإخراج بالغوص والإخراج بيش بالآلة نخصصه بالإخراج بماذا بالغوص، فيكون الموضوع هو ماذا ما يخرج شنو بالغوص سواء كان من البحار أو من الأنهار. وهذا دليل على قول الاحتمال شنو الرابع المتقدم. واضح هذا؟ يعني بعد حمل ما يخرج من البحر على الأعم من البحار والأنهار، الدليلان بلحاظ الشمول للبحار والأنهار يتساويان. واضح؟ يتساويان. الغوص مطلق يشمل البحار والأنهار، البحر هم مطلق بحسب الفرق، فيتساويان من هاي الجهة. تبقى لحاظ ما يخرج بالغوص وما يخرج بيش بالآلة. ما يخرج بالغوص مختص بالغوص، بينما ما يخرج من البحر أعم من الإخراج بالغوص أو بماذا أو بالآلة، فيكون هذا أعم مطلقا يخصص هذا، وبالنتيجة الموضوع يكون هو ماذا ما يخرج بالغوص سواء كان أخرج من البحار أو أخرج من الأنهار. وهذا هو الاحتمال الرابع، هذا تقريب الاستدلال بهذا على الاحتمال الرابع. هذا الجواب حينئذ يكون بهالشكل تقريبا، هو نفس ما قلناه سابقا، وهو أنه إذا تم ما ذكرناه من القرائن في الوجه الثاني التي تقتضي أن عدم وجود خصوصية للعناوين المذكورة في الأدلة، واضح، وأنه لا خصوصية لها، هذا إذا تم حينئذ لا يمنع من حمل الغوص وإن كان أخص مطلقا من الدليل الثاني أيضا على المعرفية والمثالية والغلبة وأمثال ذلك، هذا أيضا لا ينافي. بعبارة أخرى، أن الذي يدعي حمل العناوين على المعرفية وإلغاء خصوصيتها لا يفرق بين أن يكون بين العنوانين عموم وخصوص من وجه، أو يكون بين العنوانين عموم وخصوص شنو مطلق. فالجواب هو نفس الجواب، وهو أننا نحمل الغوص علما على المعرفية وعلى الغلبة، لا خصوصية للغوص كما لا خصوصية أيضا شنو للبحر، حتى لو كان البحر مختصا بماذا بالبحر الاصطلاحي ولم يعم البحار والأنهار. آية الأمر ما ذكره بعض اللغويين يكون مؤيد علما لإلغاء خصوصية الشنو البحر. هاي تنبيه على مطلب تقدم في الدرس السابق. طب الآن نأتي إلى بحثنا. بحثنا هو ماذا في النصاب في الغوص. قلنا أن المشهور شهرة عظيمة كادت أن تبلغ الإجماع، وماذا هو اعتبار النصاب في الغوص، وأن النصاب هو شنو؟ دينار. فإذا لم يبلغ الدينار لا يجب فيه الخمس. قلنا لا دليل على ذلك ظاهرا سوى رواية من قلنا البزنطي عن محمد ابن علي ابن أبي عبد الله المروية في الباب الخامس، في الباب الثالث الحديث الخامس، يرويها الشيخ الصدوق في الفقيه بإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر بزنطي عن محمد بن علي بن أبي عبد الله. تكلمنا عن السند وصححنا السنة السابقة خلافا لكثير من الغايون يقولون السند مو صحيح. على كل حال الرواية هذه قال سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة. هاي شوية تفتولها مهمة جدا في الاستدلال. وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. زكاة شنو؟ فيه شنو؟ فيه الخمس، لكن مشروط بأن تبلغ قيمته شنو؟ دينارا. هذه الرواية سندا لا أشكال فيها عندنا فيجب العمل بها، وإنما الكلام يقع في ماذا؟ في متنها. ومتنها كما هو واضح ظاهر المتن ظاهر الرواية هو أن الدينار نصاب لأمرين، الأمر الأول هو الغوص، والأمر الثاني ما يخرج من البحر يعني، والأمر الثاني هو شنو؟ المعادن. مو يعني سأله عما يخرج من البحر من الزبرجد والكذا والكذا وعن شنو؟ معادن الذهب والفضة. فظاهر الجواب هو أنه يشمل كل منهما، فإذا ينبغي الالتزام على ضوء هذه الرواية بوجوب الخمس في كل بوجود بأن النصاب في كل منهما هو شنو؟ هو الدينار. واضح؟ هذا خلق مشكلة أشرنا إليها سابقا. وهذه المشكلة هو هذا أن المشهور يبني على أن النصاب في المعدن هو شقد؟ قدم 20 دينار. واضح؟ يبني على أن النصاب في المعدن 20 دينار، في حين أن المشهور كما قلنا الآن يبني على أن النصاب في الغوص شقد؟ دينار. هذا ما هو معنى؟ معنى ذلك أن المشهور عمل بالرواية في فقرة الشنو؟ ما يخرج من البحر في فقرة الغوص، ولم يعمل بالرواية في فقرة الشنو؟ المعادن. هذا معنى. ومن هنا قد يستشكل ويقال بأن عمل المشهور بالرواية في فقرة الغوص غير واضح عندنا، لا جزم به. من قال أن المشهور عمل بالرواية واستند إليها لإثبات أن النصاب هو الدينار في الغوص؟ لعله عمل بشيء آخر لم يصل إلينا. واضح؟ من يدري أن المشهور من قال أنه عمل بهذه الرواية لإثبات أن النصاب في الغوص هو شقد؟ هو دينار. لعله وصل إليه شيء آخر، استند إلى شيء آخر، وهذا الشيء الآخر لم يصل شنو؟ إلينا. الأمر الذي لا يمكن إنكاره هو أن المشهور أعرض عن الرواية في فقرة الشنو؟ معادن. هذا ما يمكن إنكاره، إعراض المشهور عن الرواية في فقرة المعادن واضح. ليش؟ لأن المشهور ذهب إلى ماذا؟ إلى أن النصاب في المعادن 20 دينارا. إذن هو أعرض عن هذه الرواية موجودة، وهذا أمامه بمرأة وبمسمع منه وهي دالة ظاهرها أن النصاب في المعادن دينار، المشهور لم يعمل بذلك، وإنما ذهب إلى أن النصاب في المعادن جد 20 دينارا. إذن المشهور إعراضه عن الرواية في فقرة المعادن واضح، ما يمكن إنكاره. عمله بالرواية في فقرة الغوص هذا مو واضح، ما نقدر نقول استند المشهور في فتوى إلى ماذا؟ إلى هاي الرواية. من ما يدرينا، مو واضح هذا، لا يمكن الجزم به. وعليه فالإعراض مسلم، وإذا كان الإعراض مسلم وقلنا كبرويا بأن الإعراض عن الرواية الصحيحة موجب شنو؟ لسقوطها عن الاعتبار وعدم شمول أدلة الحجية لها كما هو الصحيح، فحينئذ الرواية تسقط عن الاعتبار ولا تشملها أدلة الحجية، وحينئذ لا يصح الاستدلال بها على النصاب في الغوص. واضح؟ فإذا لا نلغي حينئذ الرواية على ثبت هذا المطلب وهذه الرواية، وإن كانت صحيحة سندا إلا أن إعراض المشهور يوجب وهنها سندا وسقوطها عن الاعتبار. واضح هذا الإشكال؟ جواب عن هذا الإشكال هو أنه نحن في مقام في صحة الرواية لا نحتاج إلى عمل المشهور. صحة الرواية لا تتوقف على استناد المشهور فيما ذهب إليه بالغاوص إلى هذه الرواية. نحن ما نريد نجبر ضعف السند في الرواية بعمل الشنو؟ بعمل المشهور. ما نحتاج إلى هذا، ليش؟ لأن الرواية عندنا شنو؟ تامة سندان. فليكن المشهور لم يستند إليها في فتواه في باب الغوص، ليكن هذا محتمل، وإن كان احتمال بعيد واضح، لكن محتمل على كل حال. لو فرضنا أنه لم يستند إليها، هذا لا يضرنا في إثبات صحة الرواية شنو؟ سندا، بعدما تقدم من تصحيح الرواية سندا بالبحث السابق. يبقى مسألة الشنو؟ مسألة الشنو؟ الإعراض. إعراض قلنا ما يمكن إنكاره، لا إشكال أن المشهور أعرض عن الرواية في فقرة الشنو؟ المعادن. حينئذ يقع هذا الكلام، أن إعراض المشهور عن الرواية في فقرة المعادن واضح، هل يوجب سقوط الرواية عن الاعتبار مطلقا حتى في فقرة الشنو؟ الغاوص، حتى في فقرة الغاوص، او لا، انه لا يوجب سقوط الرواية عن الاعتبار مطلقا، وانما غايته انه يوجب سقوط الرواية عن الاعتبار في خصوص فقرة شنو؟ المعادن. هنا في فقرة المعادن الرواية تسقط عن الاعتبار، لكن اعتبارها في فقرة الغوص يبقى شنو؟ على حاله. واضح الكلام في هذا، انه هل يمكن التجزئة والتبعيض في الحجية بالنسبة الى الدليل الواحد او لا؟ دليل واحد يتضمن امرين، احد الامرين لا يمكن العمل به لوجود معارض، لقيام اجماع على خلافه، لاي شيء اخر. واضح؟ لاي سبب اخر، اعراض المشهور عنا لاي سبب اخر، مطلب في رواية واحدة لا يمكننا الاخذ بظهوره، لا يمكننا العمل به. هل هذا يؤثر على الاخذ بالمطلب الاخر بحيث الرواية كلها تسقط على الاعتبار بلحاظ جميع مضمونها وجميع المطالب المذكورة فيها او لا؟ هذا هو البحث المسمى ببحث التبعيض شنو؟ في الحجية. واضح اللي اقوله؟ الجماعة بنوا، ذكروا سابقا نذكرنا وهنا هم نذكر، بنوا على التبعيض في الحجية، قالوا ان الرواية تسقط على الاعتبار بالاعراض فيما أعرض عنه المشهور، وهو شنو؟ وهو فقرة المعادن. هنا أعرض عنه المشهور، فلا تكون الرواية معتبرة بلحاظ هذا المطلب وبلحاظ هذه الفقرة. وأما في فقرة الغوص ماكو أعراض عن المشهور، بل أكو احتمال كبير شنو؟ عمل المشهور بيش بالرواية في فقرة الغاوص. على كل حال المتيقن انه اعراض شنو ما اقول ان المشهور ذهب الى اعتبار النصاب في الغوص وانه شنو دينار. اذا ماكو اعراض عن الرواية قطعا، فنعمل بالرواية ونلتزم بحجيتها في فقرة الغوص، وبذلك تتم الرواية سندا واضح ودلالة ولا مشكلة فيها. فالمعنى نعمل بالرواية ونلتزم بأن النصاب في الغوص هو شنو هو دينار واضح. إذا البحث نكتة البحث هو هذا، أنه يمكن التبعير في الحجية في الدليل الواحد أو لا يمكن التبعير في الحجية في الدليل الواحد واضح. طبعا هذا كله إذا قلنا أن الضمير في قوله إذا بلغ قيمته ديناران ففيه الخمس، الضمير يعود إلى جميع ما تقدم إلى الغوص وإلى الشنو وإلى المعادن واضح. وأما إذا قلنا أنه يعود المن إلى الغوص فقط، يعني يعود إلى اسم الموصول المذكور في صدر الرواية، سألته عما يخرج من البحر، هذا اسم الموصول، سألته إذا بلغ قيمته، قرينة على عودة إلى اسم الموصول وتذكير الضمير، لأن الضمير إذا عاد إلى اسم الموصول وإلى ما عطف عليه وهو المعادن لكان المتعين شنو تأنيث الضمير بأن يقول إذا بلغ شنو قيمتها دينارا. فتذكير الضمير قد يجعل كما جعل صرح به في كلماتهم كلمات بعضهم أن تذكير الضمير قرين على عوده المن إلى خصوص اسم الموصول فيختص بالغوص، كأنه سكت عن ماذا عن المعادن لسبب أو لآخر، لتقية كما يقول البعض، لتقية سكت عن جواب المعادن نظر المن إلى اسم الموصول إلى الغوص، يقول هذا الذي يخرج من البحر إذا بلغ دينارا ففيه شنو ففيه الخوم، فيدل على اعتبار النصاب في الغوص. حينئذ بعد ماكو مشكلة، ترتفع المشكلة شنو نهائيا، مشكلة من تنشأ إذا كان الجواب شامل لكل من الغوص والمعادن، تجي مشكلة الإعراض وأن الإعراض يجب سقوط الرواية أو البحر في الحجية إلى آخر الكلام السابق واضح. فالمسألة تكون أوضح. هناك مناقشتان في هذا المطلب الذي ذكر، نذكر هاتين المناقشتين. المناقشة الأولية تقول بأن لا، أن الضمير بالرغم من تذكيره هو يعود إلى جميع ما تقدم، لا يكون التذكير قرين على ماذا على عوده إلى خصوص الغوص، لا حتى لو كان ضمير مذكر كما هو كذلك هو يعود للجميع، وذلك لأنه ضمير مذكر يعود إلى اسم الموصول، سلمنا يعود إلى اسم الموصول، لكن خب هذا معادن عطفت على ماذا؟ عطفت على اسم الموصول، ومقتضى عطف على اسم الموصول أن الحكم المذكور في الجواب يعود على اسم الموصول وما شنو وما عطف عليه واضح. تذكير الضمير على القاعدة، يقول إذا بلغ قيمته، قيمة من يعني قيمة هذا اسم الموصول وما عطف عليه، فإذا الحكم يكون ثابت في شنو في المجموع ولا يختص بالغاوص، فتعود المشكلة حتى مع كون الضمير شنو مذكرا ضمير تذكير. هاي مناقشة. مناقشة ثانية ترتبط بالتبعيض في الحجية. مناقشة تقول بأنه الدلالة الساقطة بالإعراض هي دلالة ضمنية، والدلالة الباقية المدعى بقاها هي أيضا دلالة شنو ضمنية، دليل يدل على اعتبار هذا النصاب في الغوص، ويدل ايضا على اعتبار هذا النصاب في المعادن بناء على رجوع الجواب الى الجميع. فدلالته على اعتبار النصاب في الغوص دلالة ضمنية، دلالته على اعتبار النصاب في المعادن ايضا دلالة شنو؟ ضمنية. اشكال يقول ان الدلالة الضمنية تضمنية سميها، اذا سقطت عن الاعتبار سقوطها عن الاعتبار يلازم سقوط الدلالات الضمنية الاخرى. الدلالات الضمنية متلازمة في الاعتبار وعدم الاعتبار، اذا سقطت واحدة منها عن الاعتبار فهذا يلازم سقوط الدلالات الضمنية الاخرى عن الاعتبار. محل كلامنا ليس من قبيل المطلق والعام، واضح؟ بهذا عندنا دليل عام يشمل 100 فرد، فإذا قام دليل خاص على أن هاي 10 خارجين يبقى دلالته على الباقي شنو؟ على حالة، وهو البحث المعنون في بحث العام والخاص بهذا العنوان، أن العام هل يكون حجة بعد التخصيص في الباقي او شنو، او لا يكون حجة. هذا المقصود به عام يشمل افراد ودلالته على كل فرد بالدلالة التضمنية الضمنية، واضح؟ هناك يلتزمون بان هاي الدلالة شنو لا تسقط قطعا، العام يبقى حجة شنو في الباقي. ليش؟ لان دلالته على الافراد بالاطلاق، دلالته على الافراد بالعموم. يقول ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، وإنما هي دلالة ضمنية لا تدخل في عام أو في شنو أو في مطلق. دلالتان ضمنيتان متلازمتان في السقوط وفي الاعتبار، فإذا سقطت إحدى الدلالتين تسقط الدلالة الأخرى لا محالة. وهذا معناه ماذا؟ أن دلالة الدليل على اعتبار النصاب في الغوص تسقط بعد سقوط دلالة الدليل على اعتبار النصاب في المعادن لأجل الإعراب، تسقط عن الحجية. واضح الإشكال الثاني؟ الذي أقوله هو هذا، هو أنه لو راجعنا الرواية وتأملنا فيها لعله نحثر على ما يكون جوابا عن كلا الإشكالين. الرواية لتأمل بها يبدو والله العالم هكذا نستظهر أن هناك سؤالين لا سؤال واحد، ويمكن أن يكون وقع في مجلسين مختلفين. غاية الأمر أن الراوي جمع شنو بينهما، هذا احتمال السهل، لكن قطعا او مو قطعا، اما نقول قطعا، ظاهر الرواية ان هناك سؤالان، ان هناك سؤالين عن مطلبين، احدهما عن الغوص والاخر عن ماذا؟ عن معادن الذهب والفضة. وهذا يفهم من نفس الرواية عندما تقول، عندما تعطف جملة على جملة، مطلب على مطلب، واضح؟ مو تعطف المعادن على ما يخرج من الذهب والشنو والفضة، وانا تعطف سؤال عن على سؤال. تقول الرواية سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة. الظاهر من هذه الرواية ظهر واضح، وعن يعني شنو يعني؟ وسألته عن معادن الذهب والفضة. هو ليس في مقام عطف، يعني سألته عن عما يخرج ومعادن الذهب والفضة، وإنما عطف سؤال على سؤال، عطف جملة على جملة، عطف مطلب على مطلب. إذن هناك مطلبان، هناك سؤالان مستقلان عن أمرين منفصلين، وقع السؤال عن أحدهما ثم وقع السؤال عن من؟ عن الآخر. إذن نحن لا نتكلم عن دلالات شنو قولوا ياي ضمنية، وإنما نتكلم عن دلالتين استقلاليتين منفصلتين، كما لو وقع سؤالان منفصلان عن أحدهما عن الغاز والآخر عن المادة. يا ترى إذا سقطت إحدى الروايتين، أحد السؤالين سقط عن الاعتبار بالإعراض أو بوجود معارض أو لأي سبب آخر، هل يعني ذلك سقوط الدليل الآخر عن الاعتبار؟ واضح اللي أقوله؟ لا يعني ذلك سقوط الدليل الآخر عن الاعتبار. دلالتان مستقلتان، كل واحد منهما موضوع مستقل لأدلة الحجية. هذا موضوع لأدلة الحجية، هذا أيضا موضوع آخر لأدلة الحجية، كأي روايتين أخريات مستقلتين. إذا سقطت إحدى الروايتين عن الاعتبار بالإعراض أطلاقا، هذا لا يعني سقوط الرواية الأخرى والسؤال الآخر والمطلب الآخر عن من؟ عن الاعتبار. هذه الاستفادة من الرواية تكون جواب عن كلا الإشكالين. أما الإشكال الأول، ما نقدر نقول أن الضمير في قوله إذا بلغ قيمته يعود لمن؟ يعود إلى كل منهما. واضح أنه يعود إلى اسم الموصول الموجود في السؤال الأول، وهذا يعود إلى اسم الموصول الموجود في السؤال الأول. ليش؟ لأن المعادل لم تعطف على اسم الموصول، عطف كلمة على كلمة وفرد على فرد، وإنما عطفت عليه عطف جملة على جملة، عطف مطلب على مطلب. فكأنه قال سألته عن الذي عما يخرج من البحر، وسؤال آخر عن ماذا؟ عن معادن الذهب والفضة، هذا سؤال آخر. فالجواب عندما يقول إذا بلغت قيمته دينارا ففيه الخمس، هذا كما يقولون أو كما يقول القائل ظاهر في عوده إلى ماذا؟ إلى اسم الموصول. دعني أنه لماذا لم يجب عن هذا؟ ليش؟ هذا مطلب آخر، لكن الرواية تذكير الضمير لا يخلو من إشارة وقرينة على أنه يعود إلى خصوص اسم الموصول. إذا آمنا بهذه القرينة واضح، ماكو مشكلة أصلا في الرواية. أكو مشكلة بعد في الرواية؟ ما بيها مشكلة، رواية صحيحة سندا تدل على ماذا؟ على أن النصاب في الغوص وياه دينار، وساكت عما؟ عن المعادن، ماكو بيها مشكلة بعد أصلا، فنعمل بالرواية. إذا لا ما حد وافقت على القرينة، لا، ظاهر الرواية هو عودة إلى جميع ما تقدم، إلى الغوص وإلى المعادن، تجي قضية التبعيض شنو في الحجية، مطلبان هذا مو تبعيض في الحجية في الحقيقة، يعني في واقعه هذا ليس تبعيض في الحجية بلحاظ دليل شنو واحد، وإنما كأنما هناك سؤالان ومطلبان بين جوابهما بجواب واحد، لكنه هذا معناه أنه هناك حكم يثبت للسؤال الأول للغوص، وهناك حكم يثبت علما للمعادن. واضح؟ كما لو سأله عن الكنوز فقال فيه الخمس، وسأله عن قلوا يا شنو حلال مختلف بالحرام فقال فيه شنو؟ فيه الخمس. فقال إذا بلغ 20 دينارا ففيه شنو؟ الخمس. إذا سقط هذا عن الاعتبار، ما قد إذا سقط هذا عن من؟ عن الاعتبار. والنكتة هي أن كل منهما موضوع مستقل لدليل الحجية، فعدم شمول دليل الحجية لأحدهما لسبب أو لآخر لا يلازم ولا يعني سقوط دليل الحجية بالنسبة إلى الآخر. هذا يصلح أن يكون جواب عن كلا الأمرين، والنتيجة هي ماذا؟ هي أنه تبعا للمشهور الذي كاد كما قلنا أن يكون إجماع على ما قالوه، الصحيح هو اعتبار المصاب في ماذا؟ في الغوص، وأنه عبارة عن شنو؟ عن دينار واحد. وإن كان صوب الأحوط ولا إشكال هو عدم اعتبار النصاب خمس كله، حتى إذا أقل من دينار شنو؟ يدفع خمسة، هذا هو الأحوط، لكن هذا مجرد احتياط استحبابي. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة، كافي هذا المقدار، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رواية صحيحة سندا لفتت الانتباه، فكيف تفسروها؟ لاحظوا كيف تفسر هذه الرواية. الرواية رويها الشيخ الكليني عن الإمام الصادق عليه السلام بأربعة وصائط وكلهم من الثقات الأجلاء، عن محمد بن يحيى يعني العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسى هذا شيخ الطائفة في قم، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب، وكلهم ثقات لا إشكال ولا خدشة في واحد منهم. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، الرواية النبوية، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن عند كل بدعة، كل بدعة من بعدي، وهذا توقع منه صلى الله عليه وآله، ستكثر البدع وستحصل البدع من بعده، عند كل بدعة تكون من بعدي يكاد بها الإيمان، هكذا تقرأ، يكاد بها، بهذه البدعة يكاد بها ماذا؟ الإيمان، يقصد بها الإيمان والتقليل من شأنه واستنقاص أو التأثير عليه، يكاد بها الإيمان وليا، وليا هاي اسم من؟ اسم إن عند كل بدعة من بعدي يكاد بها الإيمان، عند كل بدعة شنو؟ وليا. هاي العندية مهمة، كل بدعة تظهر هناك شنو؟ ولي. إن عند كل بدعة تكون من بعدي يكاد بها الإيمان وليا من أهل بيتي، هذا قيد في الولي، وليا من أهل بيتي، مو مطلق الولي، ولي من أهل بيتي، وليا من أهل بيتي موكلا به. الظاهر أن به الضمير يعود إلى الإيمان، الذي يراد بالبدعة الكيد به، وليا موكل من أهل بيتي موكلا به أي بالإيمان، يذب عنه، يدافع عن هذا الإيمان لكي يبقى هذا الإيمان صحيحا صافيا لا تؤثر عليه هذه البدع، موكلا به يذب عنه، يدافع عنه، يذب عنه كما يدافع أي إنسان عن 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 حريمه وعن عرضه وعن ماله، يذب عنه، يدفع عنه كيد الكيدة وما يكاد له وما يراد به من 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 تنقيص واستنقاص، موكلا به يذب عنه، ينطق بإلهام من الله، هذا الموكل ينطق بإلهام من الله. لولا هذه الجملة لأمكن حمل الرواية على أنه عند كل بدعة يمكن أن يكون هناك وليا من أهل بيته، الولي بمعنى الناصر، بمعنى المدافع عن هذا الإيمان، وموكل بماذا؟ برد البدع. كيفية رد البدع يختلف، يختلف اختلاف البدع واختلاف الكذا، مر بإقامة البراهين والحجج والدفاع عن هذا الإيمان ورد هذه البدع، مر حتى بالقوة، قد يستلزم الأمر استعمال ماذا؟ القوة لرد البدع. واضح. لولا هذه الفقرة الأخيرة لقلنا أنه أن الله سبحانه وتعالى يقيض، واضح، عالما من علمائه في زمن الأئمة، هم الأئمة عليهم السلام في زمن الغيبة، هم علماء أمته، نواب الأئمة، لكن من أهل بيته يرد عنه البدع ويحافظ على هذا الدين. لكن هذه العبارة ظاهر أن المقصود بها هو الإمام المعصوم عليه السلام، بإلهام يذب عنه، ينطق بإلهام من الله، ويعلن الحق وينوره في مقابل البدع، ويعلن الحق وينور الحق. وكيف ينور الحق؟ كيف ينور الحق؟ بإقامة الأدلة والبراهين الواضحة على هذا الحق، لأن تنوير الحق تكون بإقامة الأدلة والبراهين عليه كما هو واضح، وينوره ويرد كيد الكائدين، أولئك الذين أصحاب البدع الذين يريدون أن يكيدوا للإيمان، هو موكل وموظف بأن يرد كيد هؤلاء الكائدين، ويرد كيد الكائدين يعبر عن الضعفاء، يعبر عن الضعفاء. فاعتبروا يا أولي الأبصار وتوكلوا على الله. ظاهر هذه الجملة الأخيرة فاعتبروا يا أولي الأبصار من كلام الإمام الصادق، هكذا ذكر بعض المحققين أنها من كلام الإمام الصادق، لكن يعبر عن الضعفاء. هذه الجملة لا تخلو من إبهام وإجمال. شنو معنى يعبر عن الضعفاء؟ فسرت بأن المقصود بذلك هو أنه يتكلم من قبل الضعفاء العاجزين عن ماذا؟ عن إظهار الحق، كما هو دائما أهل الحق هم الضعفاء في هذا العالم منذ قيام الساعة وحتى الآن هم الضعفاء. هو يعبر عن ماذا؟ عن الضعفاء، يعني يتكلم من قبلي ونيابة عن الضعفاء الذين هم مستضعفون في الأرض، والذين هم لا يستطيعون أن يعبروا ويظهروا ماذا؟ الحق والإيمان. هو يعبر عنهم، يعني يعبر عما لم يتمكنوا من التعبير به ومن إظهاره، هو يعبر عنهم هذا الشخص الموكل. هذه الرواية رواية مهمة جدا، صحيحة سندا، مضمونها مضمون عالي جدا، وهذا قد يعطينا شيء من الاطمئنان بأن هناك من هو موكل برد هذه البدع بنحو أو بآخر. لكن هذا إطلاقا مو معنى أن هذا يسقط التكليف ماذا عنا، بل لعل إظهار الحق من قبل الولي المشار إليه في الرواية هو يكون ماذا؟ عن طريقنا يكون هو يظهر الحق، ينور الحق عن طريقنا، عندما نحن نهتم بهذا المطلب ونرد البدع ونذكر الأدلة والبراهين ونستخدم مختلف الوسائل لرد هذه البدعة، هذا هو يكون عن طريقنا يظهر الحق. كما يقال في باب الإجماع أن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف يظهر ماذا؟ الحق ولو عن لسان بعض العلماء. فليكن هذا من هذا القبيل، لكنه لا يسقط التكليف عنا عندما تكون هناك بدعة. يجب علينا على العالم أن يظهر ماذا؟ علم تجاه تلك البدعة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.